الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الرابع بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث أي لحراسة الحرث، لأن الكلاب لا يحرث عليها، فغالب الحرث يكون على البقر، وقد يستخدم الإبل، وقد تستخدم الحمير في بعض البلدان، وأسوأ ما رأينا استخدام النساء تجر المحراث وهي ضعيفة عن ذلك. قال وفي السند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. المراد بالقيراط وزن معلوم عندهم غير قيراطي الجنازة، فقيراط اتباع الجنازة القيراط مثل أحد، وأما هذا إنما هو جزء من الأجر، ينقص من أجره كل يوم بسبب تربية الكلاب. والإسلام دين شامل كامل، ومجالسة الكلاب مؤداه إلى التأثر بالكلاب، وقد أصبحت الكلاب في المجتمع الكافر تستخدم حتى للمعاشرة من قبل الرجال والنساء، نعوذ بالله من تنكس الفطر، وربما تجد المرأة تمص لسان الكلب والرجل يمص لسان الكلبة، كلب مع كلب. وتأثر كثير من المسلمين بتربية الكلاب، وصار عندهم ما يسمى بالكلب الأمريكي قيمته كذا وكذا، وربما كانت تسمى بالكلاب السلجوقية تختلف في هيئتها عن الكلاب العربية. فدين الإسلام دين مكارم الأخلاق، ما نهى عن شيء إلا وللمسلم في تركه مصلحة دينية ودنيوية وحالية ومآلية، وما أمر بشيء إلا وللمسلم فيه مصلحة دينية ودنيوية وحالية ومآلية إلا كلب حرث أو ماشية، وسيأتي أو زرع، أو الزرع هو الحرث أو صيد. فثلاثة كلاب رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلب الحرث وهو كلب الزرع الذي يحرس المزارع، وكلب الماشية الذي يرعى المواشي ويحرسها من الذئاب ونحوها، وكلب الصيد هو الكلب المعلم. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كلب صيد أو ماشية. يعني اختلاف والمعنى واحد. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن سائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد. مرة دخلنا عند وزير التربية والتعليم، فلما حان الخروج لم أجد نعلي، فقال الوزير: لعله أخذه الكلب. ثم ذهب يبحث عنه فوجده عند الكلب. يعني لو الإنسان عاقل ما يؤدي بنفسه إلى مثل هذا الانحطاط. إذا كان وزير تربية وتعليم يربي الكلاب، ايش تتوقع من طلاب التربيه والتعليم؟ نسال الله السلامه والعافيه. قال ابن عبد البر في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. وفي قوله نقص من عمله أي من أجر عمله، ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم، لأنه ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص، فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. الصحيح أنه حرام، كونه ينقص من أجره دليل على أنه حرام. ومرة في دماج سيارة دعست كلب، وذهب بعض أخواننا الذين يعيشون في بلاد الغرب الكافر ويحمل الكلب بين يديه إلى المستوصف، واضطر الأطباء أن يعملوا له إبرة، ثم بعد ذلك كان يأتونه بالتونة الغويزي. فغضب الشيخ مقبل، غضب، قال والله أني أعرف أحدهم، وليس كل أخواننا الذين يأتون من تلك البلاد، بعضهم ربما يسيء الظن في أخوانه اليمنيين بسبب تصرفات بعض أخوانه، هذا قد وجد ولكن كثير منهم على استقامة وسلفية. قال بعضهم لو قلت له يعطي أخاه ما يعطيه تونة، يذهب يشتري تونة للكلب. يا أخي كلب إذا كنت ولا بد أعطى له خبزة، في كل كبد رابط أجرا، لكن تونة أو لحمة أو نحو ذلك، والله المستعان. فسجلوه في المستوصف الكلب الفرنسي، لأن كل متعالج يكتبون اسمه، فسجلوه الكلب الفرنسي وعملوا له إبرة من مضادات حيوية ومهدئات. فالشاهد أن مثلا هذه الرقة الزائدة لماذا حصلت؟ لأنه مثلا عاش في بلاد يهتمون بهذه الكلاب. يا أخي بعض الكفار أوصى بتركته مليارات لمن؟ لقطة. ما يبني مسجدا ولا يبني دار أيتام ولا شيء، لقطة، لأنها كانت صاحبته. إيش هذه المروءات؟ هذه مروءات الحيوان، ما قد علمنا بقط يوصي لقط، وهذا كافر يوصي لقط. بسبب الكفر انقطعت أواصر المحبة بينهم، تجد الرجل ما عنده محبة مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع أصحابه. تخاصموا من أجل الخمر، تخاصموا من أجل الميسر، تخاصموا من أجل القمار، بينما أهل الإسلام محبتهم لله وودهم لله وصحبتهم لله. فانظر لو أن الإسلام أباح اقتناء الكلاب مع هذا الحال من الكفار الآن، لرأيت الناس قد اقتنوا الكلاب وحالهم سيء، لكن لله الحكمة، أصبح لا يقتني الكلب إلا المتشبه بأولئك، إلا لما أباحه الشرع. من الذي ألف فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؟ عندك أبو الخير فهد عبد الكريم ابن المرزبان، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب قد يكون على إطلاقه في حق الكفار والمنافقين ومن إليهم، وقد يكون أراد بقيد، يعني من جهة الوفاء، من جهة بعض الشيء. طبع هذه الرسالة وأخرجها أسامة القوصي لما اختلف مع صاحب دار الحرمين. أسامة القوصي الله أعلم أين قد وصل، كان قبل سنوات ماسك بذيل الإسلام، أما الآن ما أدري عاده ماسك بذيل الإسلام ولا قد فلته. لما وقعت بعض الثورات في مصر يعني جوز تولية النصراني للمسلمين على المسلمين، يعني هذا دليل على انحراف شديد، يعني نصراني يتولى على المسلمين، دليل على انحراف شديد. ودعا ربه أنه يحشر مع بعض الرقاصات، لأنه دعاها لحضور عرس ابنته أو ابنه فأنكر عليه الناس، فدعا ربه أن يحشره معها. نعوذ بالله من تنكس الفطر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله القدير إن أراد بعباده فتنة أن يتوفانا غير مفتونين. أي والله، أما أن يعود الإنسان إذا أخس الحالات، والله لو بقي عاميا على ما هو عليه أهون من أن ينحرف بعد استقامته، لكن الهداية من الله. قال: باب استعمال البقر للحراسة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال: آمنت بها أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. أبو بكر وعمر اصطفاء الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وما كان اصطفاؤهما لجمال وجوههما أو لكمال أجسامهما، ولكن لما في قلوبهما من الخير الذي انقادت له جوارحهما. وإلا فعمر معدود في 40، أي أسلم بعد 40 مسلما، ومع ذلك صار الثاني بعد أبي بكر. باب الإيمان والعلم يجعل المتأخر يسبق المتقدم. سبحان الله، مكرمة عظيمة. يمكن أن تبدأ طلب العلم بعد شيوخ قد صاروا شيوخا، قد صاروا علماء، ثم تصير مبرزا عليهم، ممدوحا نافعا أكثر منهم. فمثل هذه القصص ينبغي أن نستفيد منها. أيضا أن الإنسان من عرف بالشيء شهر به. انظر إلى أبي بكر وعمر لما علم منهما الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، في كل خبره يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهما غير موجودين: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يذكر عن أبي بكر، ولم أبحث القصة الله أعلم، أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريش بالإسراء، ذهب أبو جهل إلى أبي بكر وقال: أبلغك ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: زعم أنه أسري به في إلى بيت المقدس ثم أصبح عندنا. قال: لو أخبرني أنه عرج إلى السماء ثم رجع لصدقته. هذا دليل على قوة الإيمان في مثل هذا الرجل. لماذا الآن يبغضه الرافضة، يبغضه الباطنية، يبغضه الزنادقة؟ تجد كل الطعون في أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. يوم السقيفة، يوم السقيفة حرصوا على حماية حوزة الإسلام من أن لا يقع في الإسلام شرخ. لو استتب الأمر لسعد بن عبادة رضي الله عنه والخلافة في قريش، ربما بعد ذلك يقع خلاف كثير. لكن جاءوا وكان موقفهم هو الموقف الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ربه وليس في مضيعة، يقوم به العباس عمه، ويقوم به ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب ومن إليهم من المسلمين. وهؤلاء ذهبوا لحماية حوزة الإسلام من الاختلاف والفتنة. ولو كان عندهم نص أن الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لردوها بطيبة نفس، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. والله ما واحد يعارض علي بن أبي طالب كانت له نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نصا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها. يعني علي بن أبي طالب وصل به الحال يترك السنة، يترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم بأنهم يطعنون في علي بن أبي طالب بطعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم، ولما جاء دوره في الخلافة أخذها، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل. قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، إما أن يكون هذا من أخبار الأمم السابقة التي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفتت وقالت: لم أخلق لهذا، الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزها أن ينطقها، خلقت للحراسة. مع ما يستفاد منها أيضا من الحلب. في هذا الحديث وغيره رد على مالك: حرم الخيل لأنها لماذا؟ لتركبوها. قال: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: إذن الخيل حرام، إنما هو للركوب. والبعير ما حكمه؟ حلال ولا حرام؟ عندك يا أبو علي، على مذهب مالك لو أردنا أن نلزمه حرام، فالإبل عند العرب أكثر ركوبا من الخيل، لا سيما للنساء، للتجار، للقادة. الخيل إنما يؤخذ للسباق، للمبارزة، وإلا الأصل أنهم يركبون على الجمل. إذن الجمل يركب وهو حلال للأكل، والخيل يركب وهو حلال للأكل، كما أن البقرة خلقت للحراسة وهي حلال للأكل إذا ذكيت. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. كل خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه يجب أن نقابله بالتسليم والقبول وعدم الرد. كم من الأمور المغيبة التي يخبرنا الله بها ويخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لو جعلنا الأمر إلى عقولنا لربما تجد كل واحد يرد شيء، لكن سمعنا وأطعنا. هذا هو الذي ميز أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالغيب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبحثون عن الكيفية، لأن كيفية الغيب لا يعلمها إلا الله. ضرس الكافر مثل أحد، نسلم أن ضرسه يكون يوم القيامة مثل أحد، وما بين عاتقه ومنكبه مسيرة 3 أيام، نؤمن بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال له الذئب: من لها يوم السبع؟ يوم السبع يعني في أواخر الزمان، في آخر الزمان، يعني حين تدخل الهوام المدينة ما تجد من يصدها ومن يردها. من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري، لا سيد ولا راعي ولا كلب ولا شيء. فعجب من ذلك، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأيضا جاء بعض هذه القصة أن رجلا كان في غنمه، فجاء الذئب فأخذها شاة فلحقه فاستنقذها منه، فأقع الذئب على ذنبه والتفت إليه وقال: تأخذ رزقي مني؟ قال: وعجبا، أذئب يتكلم؟ قال: وأعجب من ذلك رجل بين الحرتين يخبر الناس بما كان وما سيكون. فساق الراعي غنمه حتى دخل المدينة، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعجز الله شيء، نحن نؤمن بذلك لأننا نؤمن بقدرة الله النافذة. والأمر الثاني، نؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، قال كذا كذا. قال: أبي وأبوك في النار؟ قلنا: أبوه في النار. وتجد هؤلاء يذهبون ويأتون ويخرجون، ها يقصد يمزح، إيش يمزح؟ يسلي الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق: أبي وأبوك في النار. ما نحن أرحم بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا من الله سبحانه وتعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء لو كانوا أهل الرحمة لرحمهم، ولا نحن أيضا أرحم بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب والله من تهوك المتهوكين كيف يذهب ويعمل لك. وأعجب ما رأيت سؤال وجه إلي اليوم في قصة عمرو بن العاص، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال فمسك يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تبايع يا عمر يا عمرو؟ قال: حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. أولا، هذه الرواية ليست في الصحيح. ثانيا، هذه الرواية من طريق رجل مجهول أخرجها أحمد وغيره. ثالثا، لو سلم أن هذه الرواية ثابتة فقد يكون تغفر لي إساءتي إليك. أما مغفرة الذنوب فهي إلى الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. رابعا، هب أننا لم نجد ما نرد هذا الأمر، فإننا نرد هذا المتشابه إلى المحكم البين الواضح من أن مغفرة الذنوب لله عز وجل، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها شأن. ولذلك كانوا يقول، كان أحدهم يقول: يا رسول الله استغفر لي، ما يقول: يا رسول الله اغفر لي، استغفر لي. فهذا بارك الله فيكم، إذا وجد مثل هذه الروايات التي وقع فيها الشذوذ أو تر فيها المخالفة لابد أن توجه. أما أن نأخذها حجة في باطل من أنه يجوز أن تقول: يا رسول الله اغفر لي، هذا لا يجوز، هذا شرك. فلا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا إذا كان حيا حاضرا قادرا، ما بالك إذا كان ميت؟ قد أخبر الله عز وجل أنه مات. فالعقيدة العقيدة، تعلموها واثبتوا عليها، وإن جاءت مثل هذه الشبه، وإن قال لك الحديث في الصحيحين، وإن قال الآية القرآنية تدل على كذا، هناك أمور ثوابت. لعله ما فهم الآية القرآنية، أو لعل لأهل العلم كلام في معنى الآية القرآنية والحديث النبوي. إما أنت استسلم مباشرة فهذا ضعف. صحيح يا أخوة، كثير من الناس تتخطفهم الشبه بسبب ضعف العلم عندهم، ضعف العلم، يأتي واحد بشبهة وتدخل في قلبه. لا، اثبت على ما عرفت، وهذا الأمر المستحدث الذي جاء اجعله على جنب ولا تلتفت إليه، وإن كان ولا بد اجعله في ورقة واتصل إما لشيخ وعالم أو لمن ترجو أن يكون عنده رفع لهذا الإشكال، وهو كل ذي علم عليم. وما أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم إلا لهذا الأمر: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو جعل الناس في عمية لصار كل إنسان يذهب حيث أراد، إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي. لكن لا، نحن لم نترك هملا، لم نخلق هملا ولم نترك سدى، فأمرنا إلى الكتاب والسنة، وأمر الكتاب والسنة فهما وفتوى توجيها وتعليما إلى العلماء الربانيين، العلماء الراسخين، ليس إلى كل أحد، لا سيما في باب رد الشبه. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الحمد لله رب العالمين.